بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى من سار على هديه واقتفى أثره واستنى بسنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الأربعاء الواقع في الرابع من الشهر الخامس الهجري من عام 18 من عام 38 و400 ألف هجرية، الموافق للأول من الشهر الثاني الميلادي من عام 17 و2000 ميلادية، نجتمع في هذا المسجد المبارك، مسجد المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم، وذلك لمدارسة كلام الله عز وجل والتفقه فيه ومعرفة معانيه والاهتداء بهديه والاعتبار بمواعظه ولطائفه والتعرف على أوجه بلاغته، امتثالا لقوله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أولي الألباب، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وليتفضل القارئ الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا الأمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
أحسنت. هذه الآية الحكيمة من سورة الحجرات، وهي سورة كما ذكرنا في الأيام السابقة سورة عظيمة، سورة الأدب، سورة الحكمة والآداب العالية التي تفضل الله عز وجل بها على عباده ليؤدبهم، وقد أدبهم بها وأحسن تأديبهم مما يتعلق بأمر الله عز وجل ووحيه العظيم ونبيه الكريم، بأن لا يقدم المسلم على عمل من الأعمال في حياته سواء كان صغيرا أو جليلا إلا بعدما يعلم حكم الله عز وجل في شأنه، ويتعرف على سنة النبي عليه الصلاة والسلام في أمره، ثم يفعل هذا الفعل ويتوكل على الله متعبدا لله عز وجل بذلك إذا صح لديه وامتثل بين يديه، فيكون بذلك انطبق عليه يكون بذلك قد انطبق عليه وصف الإيمان وحكم الإسلام. هذه الآية الكريمة وإن طائفتان من المؤمنين ابتتلوا ناسب ورودها هنا بعد الآية التي قبلها والتي فيها ذكر الأخبار وما تعلق بها، والتي أمر الله عز وجل بالتبين والتثبت عند ورودها، فقد يكون من هذه الأخبار ما يكون من الشقاق والخلاف بين فئتين من المسلمين أو رجلين أو طائفتين أو قبيلتين أو نحو ذلك نتيجة التسرع وعدم التثبت في نقل الأخبار والعمل بمقتضى هذه الأخبار التي فيها إفساد للقلوب وإغار للصدور، مما ينتج عنه التحزب بين فئتين والخلاف والاختلاف، وقد يفضي هذا إلى القتال وإسالة الدماء وإفساد الضرع والنبات والحرث والقتل والهدم ونحو ذلك مما لا يرضاه الله عز وجل ومما هو فساد عريض في الأرض، فإن الله عز وجل قد نهى عن ذلك ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، والنهي يقتضي التحريم. فلما كان هذا واردا والأصل ألا يرد بين المسلمين ولا يقع بين المؤمنين، ناسب إدراج هذا المعنى بهذه الكلمات الحكيمات رأفة بالعباد من رب العباد جل وعلا ولطفا بهم، والدليل على ندرة ذلك وقلته أن التعبير الحكيم هنا جاء بإن الشرطية التي تفيد ندرة أو قلة وقوع هذا الأمر، وإن في لغة العرب هي أداة شرط وهي أم أبواب الشرط في النحو العربي، والغالب في ورودها أنها في الفعل المشكوك في فعله أو المشكوك في وقوعه، ولهذا يقبح أن تقول آتيك إن طلعت الشمس، لماذا؟ لأن طلوع الشمس محقق وليس فيه شك ولا ريب، والأدق في التعبير والأحكم أن تقول مثلا آتيك إذا طلعت الشمس، فإن إذا تفيد أو تدخل على الفعل المحقق أو الغالب أنه محقق وواقع، أما إن فإنها تدخل على الفعل النادر وقوعه أو المشكوك في وقوعه، ولهذا ورد وقوعها هنا لإشارة إلى أن الاقتتال بين المؤمنين لا ينبغي أصلا أن يقع، وإن حصل شيء من هذا فهو نادر، وإذا وقع شيء نادر بين المسلمين بين فئتين بين قبيلتين أو نحو ذلك، فإن المتعين على بقية المسلمين بقية المؤمنين أن يهبوا لمنع ذلك وصون الدماء وحماية الأعراض والممتلكات، لأن هذا فساد عريض. فالشريعة جاءت بحفظ الكليات الخمس المعتبرة بين البشر، وهي الدين والعقل والمال والعرض والنفس، هذه الكليات الخمس هي مقاصد الشريعة ومناط الأحكام الشرعية عليها. وينبغي أن يعلم أن هذه الكليات الخمس أو تسمى ضرورات الخمس، هذه ليست خاصة بالمسلمين أنفسهم، بل إن حفظ هذه الكليات ممتد حتى مع غير المسلمين إذا كانوا مسالمين وليسوا حربيين، فإن حفظ عقول الناس وأموالهم فإن حفظ عقول الناس وحفظ أموالهم وأعراضهم وما تعلق بممتلكاتهم وديارهم واجب شرعا. وإذا كان هؤلاء الناس مسلمين مؤمنين فإن هذا يكون أوجب ويكون متأكدا ومتعينا على المؤمنين وعلى ولاتهم وعلى علمائهم وعلى عقلائهم وعلى وجهائهم، لا بد أن يهبوا في هذا السبيل. فالإسلام رحمة للعالمين لأنه يحفظ العقول والأديان والنفوس والأموال والأعراض والممتلكات والمدن، ويعمر الأرض ويطهر الناس ويجعلهم مغتسلين متوضئين متطهرين بالصلوات وبالصيام وبالأخلاق العالية وبالآداب الحسنة، فهذا هو دين الله عز وجل الذي اختاره للناس إلى قيام الساعة. فنحمد الله عز وجل على أن جعلنا مسلمين وعلى أن جعلنا من عباده المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالواجب المتعين حفظ هذه النعمة ودفع المفاسد المكدرة لها، ومن أعظم المكدرات بين الناس وبين المسلمين وقوع الخلاف والاختلاف بينهم، فالواجب دفعه وردعه ومنعه بالتي هي أحسن. فقال هنا وإن طائفتان، وإن الأصل أن تدخل على الفعل ولا تدخل إن الشرطية على الاسم، وإن وقع كما هنا فإنه يقدر أن مدخولها فعل من جنس ما بعد الاسم الواقع بعدها والذي أسند إلى ضمير هذا الاسم، وهو فعل بعد الاسم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وتقدير الكلام وإن اقتتلت طائفتان، وإن اقتتلت طائفتان، ولكن أيضا المقصود عند إرادة اقتتالهما، المقصود عند إرادة اقتتالهما كما في قوله عز وجل وإذا قرأت القرآن، ليس المقصود إذا شرعت في القرآن، إذا أردت أو شرعت في قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فيكون معنى الفعل هنا وإن اقتتل الطائفتان أي إذا رأيتم مخايل القتال أو العداء والاعتداء بينهما ظاهرة فعليكم أن تبادروا، لأن القتال إذا وقع سيقع له عواقب خطيرة وتسيل الدماء ويتم الأطفال وترمل النساء وتفسد الممتلكات وتحرق المنشآت ونحو ذلك، فهذا لا شك أنه خطر عظيم. والأصل هو أن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، فإذا حصل شيء من هذا فيجب على الولاة وعلى الأعيان وعلى المؤمنين بحسبهم وبحسب الواقعة يجب عليهم أن يبادروا في صون اللحمة وصون الأخوة من أن تخدش أو أن يؤثر فيها هذه المؤثرات التي هي من وحي الشيطان ومن شرور الأنفس التي هي أمارة بالسوء. فقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. ونلاحظ أنه سمى هاتين الطائفتين وصفهما بالإيمان، ومعنى ذلك أن القتال لا يوجب نزع صفة الإسلام أو الإيمان عن الفاعل في القتل أو الذي صدر منه القتل سواء كان فردا أو جماعة، وهذا رد على الخوارج وعلى المكفرين بالمعاصي الذين يقولون إن مرتكب الكبيرة كالقتل أو الزنا أو السرقة أو نحو ذلك كافر، وأنه حلال الدم وحلال المال ونحو ذلك، وهذا لا شك أنه جهل فاضح بنصوص الشريعة وبدلالات الآيات الصريحات والأحاديث النبوية الشريفة. فالقتال معصية كبيرة، ولكنه لا يوجب خلع اسم الإسلام عن الفاعل نفسه أو عن الذين وقع بينهم هذا الفعل الشنيع. ولهذا في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فسماه أخا له مع وقوع القتل منه، فهنا التسمية في قوله من المؤمنين صريحة في هذا المقام. وقبل أن نسترسل في تحليل ألفاظ الآية الكريمة وما بعدها، لعلنا نستمع إلى كلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله في معنى هذه الآية.
قال رحمه الله تعالى معلقا على هذه الآية: هذا متضمن لنهي المؤمنين على أن يبغي بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعضا، وأنه إذا اقتتل الطائفتان من المؤمنين فإن على غيرهم من المؤمنين أن يتلافوا هذا الشر الكبير بالإصلاح بينهم والتوسط على أكمل وجه يقع به الصلح ويسلك الطرق الموصلة إلى ذلك، فإن صلحتا فبها ونعمت، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، أي ترجع إلى ما حد الله ورسوله من فعل الخير وترك الشر، وترك الشر الذي من أعظمه الاقتتال. وقوله سبحانه: فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل، هذا أمر بالصلح وبالعدل في الصلح، فإن الصلح قد يوجد ولكن لا يكون بالعدل بل بالظلم والحيف على أحد الخصمين، فهذا ليس هو الصلح المأمور به.
ليس
فهذا ليس هو الصلح
صلح
أحسن الله إليكم فهذا ليس هو الصلح المأمور به.
المأمورة
نعم
المأمورة به نعم صفة للصلح.
فهذا ليس هو الصلح المأمور به، فيجب ألا يراعى أحدهما لقرابة أو وطن أو غير ذلك من المقاصد والأغراض التي توجب العدول عن العدل. إن الله يحب المقسطين، أي العادلين في حكمهم بين الناس وفي جميع الولايات التي تولوها، حتى إنه قد يدخل في ذلك عدل الرجل في أهله وعياله في أداء حقوقهم. وفي الحديث الصحيح في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المقسطون عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا.
أحسنت. كل شرط له جواب، وجواب الشرط هنا في الآية الحكيمة: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. الأمر في قوله فأصلحوا هو جواب الشرط الذي وقع في أول الآية، فالفاء واقعة في جواب الشرط داخلة على أمر فوري، وهي مشعرة بسرعة الإسراع، فإن ظلال معنى الفاء كأنها تعقيب فوري مع وقوعها رابطة لجواب الشرط وجوابا لجواب الشرط. فأصلحوا بينهما الخطاب لغير المقتتلين من المؤمنين بأن لا يتفرجوا على قتال هاتين الفئتين أو هاتين الجماعتين، بل يجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يفزعوا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء وبالسعي بين هذين الفريقين المقتتلين، بأن يرفعوا الخلاف بين هذين أو هاتين الطائفتين، وأن يكفوا الشر ويمنعوه قدر الإمكان بإذن الله عز وجل بعد فعل السبب. فلا بد أن يقع في القلب، قلب المصلح، نية الإصلاح، ولا بد أن يسعى ويتقي الله عز وجل بأن يكون ذلك الإصلاح لله وفي الله وحقنا للدماء. فإذا صلحت النية بإذن الله عز وجل فإن التوفيق يقع، فإن التوفيق يقع، كما في قوله عز وجل في شأن الزوجين المختلفين: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ثم قال: إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. فالتوفيق بين المختلفين أو المختلفين ثمرة للإرادة، إرادة الإصلاح. فمن أراد الإصلاح بين الأخوين أو الزوجين أو الفئتين أو القبيلتين، وأراد أن يكون ذلك لله عز وجل وليس ليقال إنه مصلح أو أنه وجيه أو أنه كذا وكذا، فإن الشيطان يحضر في هذه المناسبات. ينبغي أن يستعيذ بالله عز وجل كل مريد للإصلاح من الشيطان الرجيم ومن شر نفسه، وأن يكون قصده امتثال أمر الله عز وجل، وأن يحظى بالثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى، وأن يسعى بالصلح، سواء كان ذلك بالكلمة الطيبة أو بالترقيق بالكلام اللطيف أو بالمال أو بنحو ذلك مما يمكن أن يستمال له أو إليه هؤلاء المختلفون. فقال: فأصلحوا بينهما. والبينية تشعر إلى الناحية النفسية، يعني أن النفس هاتين القبيلتين أو الطائفتين بينهما نوع من الجفوة والجفاء، والشيطان قد حرش بينهم وأوقع العداوة بينهم، فالواجب على الساعين بالصلح أن يتحروا ذلك، يفردوا كل واحد في جهة يوم يومين أو أيام متعددة، ويزينوا الصلح في قلوبهم، ويخوفوهم الله عز وجل وبعواقب هذا القتال وهذه الدماء وهذا التشريد، وبالعواقب الطيبة الحسنة إذا ارتفع الخلف بينهم. ولا بأس أن يكون هناك نوع من بيان أن فلان أو هؤلاء يثنون عليكم في كذا وكذا وكذا، حتى يرفعوا ما في قلوب هؤلاء من اللأوى ومن الشدة ومن البغضاء، ويحاول أن يقرب بين الطرفين بالتي هي أحسن شيئا فشيئا، ولا يستعجلوا في هذه المسألة، ويختارون وعليهم أن يختاروا من له ثقة عند هؤلاء، من له احترام، من له تقدير من الوجهاء أو الأمراء أو الفضلاء أو الأعيان، من أجل تحقيق المصلحة الكبرى، وهو رفع الخلاف وإعادة الوئام وإعادة المياه إلى مجاريها. فأصلحوا بينهما. ثم جاء بالفاء التعقيبية الأخرى، لأن المسألة مرحلية، إذا حصل الصلح فهذا نعمة من نعم الله عز وجل وغاية من الغاية الجليلة الجميلة. هب أن الصلح لم يقع، وأن كل واحد ركب رأسه، أو أن إحدى الفئتين أو الطائفتين تترست وأبت وعصت، ولهذا قال: فإن بغت إحداهما على الأخرى. هنا الفاء للتعقيب الفوري، يعني راقبوا الوضع ولا تسعوا للصلح ثم تقول انتهى الموضوع. قد يكون أحد الطرفين أو إحدى الطائفتين معها سلاح ومعها مكنة، وتغتر بقبيلتها وبأعدادها، والشيطان يؤزها للشر أزا، ويحرك كوامل الشر في نفوسها. فعندئذ ينبغي عليكم أيها المؤمنون ومعكم القوة والمنعة والشوكة أن تقاتلوا أولئك الذين يريدون إيقاع الظلم على هذه الطائفة وعلى هذه الفئة التي لا تمتلك سلاحا أو عندها أمور وقصور في هذه المسألة، فقد تبطش بها تلك الفئة لأن لها مكنة وقوة، فلا يصح أن تتفرجوا ولا يصح أن تسلموا الطائفة الصغيرة أو القليلة السلاح والعدد والعدد لبطش تلك الفئة، ولهذا قال فإن بغت إحداهما أصبح الذين أبوا الصلح بعد عرضه أصبحوا بغاة يبغون الظلم وخرجوا على هؤلاء، بل قد يكون منهم خروج على المسلمين وتترس واغترار بالقوة، وقد يكونوا مسنودين من دول أخرى أو من فئات أخرى فيخرجون بأسلحتهم على حكومتهم أو حكوماتهم. فيجب على المسلمين بشكل عام وعلى الدول بشكل عام إذا لم تكن الدولة قادرة على هذا، ينبغي على المسلمين أن يعضدوا هؤلاء وأن يدفعوا شوكة هؤلاء وأن يخضدوها وأن يمنعوا الفساد الذي تريده بين العباد وفي البلاد، فإن هذا متعين وهو ابتلاء من الله عز وجل واختبار لمدى اللحمة بين المسلمين والقوة ومدى إقبالهم على الحق وعلى الخير وعلى إظهاره. ولهذا قال فإن بغت إحداهما على الأخرى، أفاد جاء بعلى التي تريد الاستعلاء عليها والتمكن والقهر، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا. هنا جاء بالشرط في قول فإن بغت، إن هنا الشرطية وهي إرادة البغي الأصل عدمه، لكن قد يرد وهذا نادر، ولهذا جاء بإن الشرطية التي تفيد القلة أو الندرة في المرحلة الثانية. فإن بغت إحداهما على الأخرى فالجواب جواب الشرط فقاتلوا. المسألة الآن تعين ليس صلح فقط، هم أبوا الصلح ورفضوه واغتروا بقوتهم وعددهم وعددهم، فعندئذ ننتقل إلى المرحلة الأخرى التي هي أشبه بالكي بعدما عجز العلاج والدواء، فلا بد من دفع البغي. ورد عليه أن تركهم يفسدون في الأرض فساد عريض وممتد، وقد يؤزهم الشيطان إلى الاستيلاء على أراضي على دول على جهات على كذا، فيكون الفساد العريض في الأرض، وهذا لا يجوز إقراره ولا يحسن إمراره. فقال فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. المقاتلة لها غاية، ليس المقاتلة لأجل المقاتلة وإنما لغاية، وحتى في اللغة العربية تفيد الوصول إلى الغاية. قاتلوهم حتى تفيء إلى أمر الله، أي حتى تصير إلى أمر الله وتثوب إلى شرع الله وتطأطئ الرأس إلى المسلمين وتصبح من جملتهم وفي عدادهم ومنتظمة مطبقة لأحكام الشريعة ولهدي سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، حتى تفيء إلى أمر الله. المقصود بأمر الله شرع الله وهدي الله عز وجل ومنهجه السليم. قال فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل، إذا بعد القتال إذا سلموا الأمر لا يعني أن تبغوا عليهم أنتم أيها الذين فعلتم الصلح وفعلتم القتال، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل، أي بين المختلفين أو الطائفتين المختلفتين، وقيد الصلح بالعدل حتى لا يكون هناك ماذا بغي على الفئة الضعيفة أو الجانب الضعيف. لا بد أن تراعوا وأنتم أتقياء وعدول وأشبه بالقضاة في هذا المقام، القاضي يحكم بالعدل يحكم بالعدل ولا يخشى في الله لومة لائم، لأنه سيحاسب غدا أمام الله عز وجل في هذه المسألة، فينبغي أن يكون الصلح بالعدل. ولهذا عطف عليه في قوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وهذه تذييل جملة أمر إنشاء، تذييل لما سبق بأن يكون النظر في شأن هاتين الطائفتين وما دونهما من الخلاف والاختلاف بين الأفراد أن يكون الميزان فيه العدل. ولهذا قال وأقسطوا، وهذا أمر من الله عز وجل موجه للمخاطبين وهم المؤمنون بشكل عام، وعلل لهذا الأمر علل الأمر بالحكم بالعدل بقوله إن الله يحب المقسطين، فمن أراد محبة الله عز وجل والقرب إليه وثوابه العظيم فإن عليه أن يحكم بالعدل وأن يقيم ميزان العدل في التعامل بين الأفراد بين الفئات بين الطوائف بين القبائل بين الرعية، عليه أن يعدل بين هؤلاء لأن هؤلاء في ذمته وهو غدا مسؤول عنهم، وإذا حاب جهة دون أخرى أو فردا دون آخر أو مدينة دون أخرى أو قرية دون أخرى من غير عدل، فإنه سيسأل عن ذلك يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فقال هنا وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، علل الأمر بالقسط، ولهذا فصلت الجملة الخبرية عن الجملة الإنشائية لكمال الانقطاع بينهما. والفصل في علم البلاغة هو ترك العطف بين الجمل، والوصل هو إيقاع العطف بالواو بين الجمل، وله دواعي وله مواضع. هنا ترك العطف بين الجملة الخبرية إن الله يحب المقسطين وبين الجملة الإنشائية وأقسطوا التي هي أمر، والأمر هو طلب فعل على سبيل الاستعلاء، والذي أصدر الأمر هو في مقام عال وهو الله سبحانه وتعالى. والموجه لهم الأمر هم المؤمنون أنفسهم الذين أمروا بالقسط وبالعدل. إن الله يحب المقسطين، فقوله إن الله يحب المقسطين جملة خبر إن، وهو الفعل المضارع يحب، يستشف منها ويشتق منها إثبات صفة المحبة لله عز وجل، فإن الله عز وجل يحب من عباده هذا الفعل وهو العدل والقسط. وإثبات صفة المحبة لله عز وجل ثابتة بالنص هنا إن الله يحب، فقد أسند فعل المحبة له جل وعز، يحب المحسنين، فيحب فعل مضارع، والفاعل ضمير مستتر يعود إلى اسم الجلالة إن الله. فإثبات صفة المحبة على ما يليق بجلال الله تعالى وعظمته، فليست محبة الله عز وجل لعباده كمحبة أحدنا لأولاده أو لزوجه أو لبني عمومته وغير ذلك، كلا، وإن اتفق الفعل لكن المعنى والمقام يختلف، ففيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل على ما يليق بجلال الله تعالى وعظمته. ثم قال إن الله يحب المقسطين، ووجه ارتباط آخر الآية بأولها ومضمونها واضح، وهذا يسمى تشابه الأطراف، فإن الآية قد ختمت بالجملة الخبرية إن الله يحب المحسنين إشعارا بأن من أراد محبة الله عز وجل والظفر بها فإن عليه أن يسعى في الصلح بين الناس، بين المختلفين، بين الطوائف التي تنسب إلى الإسلام وبينهم خلاف، أو بين الزوجين أو بين الأخوين، وهذا من أفضل الأعمال، كما قال وأرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بخير من الصائم القائم، إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول إنها تحلق الشعر وإنما تحلق الدين، أو كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكما قال عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالإصلاح بين الناس، بين الإخوة، بين الأقارب، بين الأحباب واجب ومتعين، وخير الناس من يبتدر ولا يقول أتركهم زمانهم يصلحهم أو شيء بهذه الكلمات العامية، كلا، عليك أن تبادر وأن تقصد النية الصالحة، والله عز وجل سيجري الحق على يديك فتكسب هذه الفضيلة وهذه المنقبة العظيمة. ثم قال بعد ذلك إنما المؤمنون إخوة. تفضل.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله في قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، قال هذا عقد عقده الله بين المؤمنين، أنه إذا وجد من أي شخص كان في مشرق الأرض ومغربها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فإنه أخ للمؤمنين أخوة توجب أن يحب له المؤمنون ما يحبون لأنفسهم، ويكرهوا له ما يكرهون لأنفسهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم آمرا بالأخوة الإيمانية: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه. متفق عليه. وفيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. ولقد أمر الله ورسوله بالقيام بحقوق المؤمنين بعضهم لبعض، وبما يحصل به التآلف والتوادد والتواصل بينهم، كل هذا تأييد لحقوق بعضهم على بعض. فمن ذلك إذا وقع الاقتتال بينهم الموجب لتفرق القلوب وتباغضها وتدابرها، فليصلح المؤمنون بين إخوانهم وليسعوا فيه وليسعوا فيما به يزول شنآنهم
يزول شنآنهم.
ثم أمر بالتقوى عموما، ورتب على القيام بالتقوى وبحقوق المؤمنين الرحمة، فقال: لعلكم ترحمون. وإذا حصلت الرحمة حصل خير الدنيا والآخرة. ودل ذلك على أن عدم القيام بحقوق المؤمنين من أعظم حواجب الرحمة. وفي هاتين الآيتين من الفوائد غير ما تقدم أن الاقتتال بين المؤمنين مناف للأخوة الإيمانية، ولهذا كان من أكبر الكبائر، وأن الإيمان والأخوة الإيمانية لا يزولان مع وجود الاقتتال كغيره من الذنوب الكبائر التي دون الشرك. وعلى ذلك مذهب أهل السنة والجماعة، وعلى وجوب الإصلاح بين المؤمنين بالعدل، وعلى وجوب قتال البغاة حتى يرجعوا إلى أمر الله، وعلى أنهم لو رجعوا لغير أمر الله بأن رجعوا على وجه لا يجوز الإقرار عليه والتزامه أنه لا يجوز ذلك، وأن أموالهم معصومة لأن الله أباح دماءهم وقت استمرارهم على بغيهم خاصة دون أموالهم.
أحسنت. لما أمر الله عز وجل بالصلح بين الفئات المختلفة والمقتتلة، قرر قاعدة عريضة عظيمة عندما قال: إنما المؤمنون إخوة، فكل من آمن بالله عز وجل ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا وتشريعا فإنه أخ لمن آمن به، فالمؤمنون إخوة في هذا المقام. وجاء بإنما، وهي طريقة من طرق القصر في البلاغة العربية في اللغة العربية، وهي تدخل على الأمور الواضحة للتقرير أو للتذكير بلوازمها. إذا رأيت إنسانا يعق أباه فإنك تقول: إنما هو أبوك. هو يعلم أنه أبوه وأنه والده، ولكنك أردت أن تذكره باللوازم، بالمقتضيات، بالحقوق والواجبات. يعني أن من شأن الأب أن يوقر وأن يتأدب معه وأن يخفض الصوت في حضرته وأن يطاع في المعروف. كذلك هنا في قوله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، يعني أن من حقوقهم هو أن تسعوا بالصلح بينهم، ومن حقوقهم أن تؤدوا الحقوق بينهم في الأدب، في ترك التحاسد والتباغض، وفي النصح، وفي أيضا التعامل العالي في الأدب. فهذا عقد من الله عز وجل ذكره في كتاب الحكيم في هذه السورة العظيمة، وبين أن المؤمنين إخوة، لا ينبغي أن يقع بينهم أصلا تشاحن ولا تباغض ولا اختلاف، فكيف يقع القتال أصلا؟ وهذا من أعظم الكبائر، لأن في ذلك إزهاقا للنفس وإهدارا لها. فإنما المؤمنون إخوة، هذه جملة قصر قرر الله عز وجل، ولازمها هو السعي بين المسلمين بالخير والصلاح والمصالحة، ودفع الاختلاف والمخالفة، وإعلان الأدب بين الجميع، ومواساة الأغنياء للفقراء، ومواساة أيضا المظلومين والانتصاف لهم، والعطف على الأيتام والأرامل وغير ذلك من هؤلاء. فالمؤمنون بعضهم يكمل بعضا، والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ولا يحقره. ولهذا ورد في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكره الشيخ عبد الرحمن: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. رأيت البنيان لو كان متفرقا أو فيه فجوات لسقط وتضعضع وانهار، ولكنه مشدود، وكلما قوي الإيمان قوية الشدة في البنيان، وبين المسلمين وأصبحوا لحمة واحدة سلم لمن سالمهم وهم على من عداهم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، لما قرر هذه القاعدة جاء بالفاء التعقيبية الفورية فقال فأصلحوا بين أخويكم، بين أخويكم، أي أخ يقع بينه وبين أخيه خلاف أو اختلاف فإن المطلوب من المسلم إذا علمه أن يبادر أن يصلح وأن يوفق بين الأخوين، بين الأخوين. فقال أصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. السعي في هذا دليل على تقوى الله عز وجل، وترك الصلح والمبادرة فيه والسعي فيه دليل على أن هناك نقصا في الإيمان، أن ترى إخوانك يقتتلون أو يختلفون وأنت بعيد عنهم كأنما تتشفى بهذا الخلاف الذي يقع بينهم. هذا لا شك أن للشيطان نصيبا في هذا الأمر، وإن عليك أن تتقي الله عز وجل. فالسعي بالصلح بين الفئتين أو الفئات أو الزوجين أو الإخوان أو غير ذلك إذا وقع بينهم خلف فهو علامة التقوى، ولهذا قال واتقوا الله، ثم رتب على تقوى الله عز وجل قوله لعلكم ترحمون. فإذا أردتم رحمة الله عز وجل وتوخيتموها فإن عليكم أن تبذلوا هذا. فقوله لعلكم ترحمون جملة رجاء، أي راجين رحمة الله عز وجل، أو التمسوا رحمة الله عز وجل تجدونها في السعي في الصلح بين المتخالفين وبين المتخاصمين. وختمت الآية بقوله لعلكم ترحمون، ومعناها يدل على مضمونها، وختمها يدل على مضمونها عندما قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، دليل على أن الرحمة واقعة بين المسلمين، وأن ما يقع بين المسلمين من الأدب العالي ونفي الخلاف وغير ذلك هو محل رحمة الله عز وجل، فمن أرادها وأراد تحقيقها والظفر بها فإن عليه أن يكون مؤمنا حقا، لا يصدر منه أصلا ما يفسد ود أخيه، وإذا علم أو رأى خلافا أو اختلافا فإن عليه أن يزيله وأن يدعو الله عز وجل بالمعونة ورفع هذا الخلاف حتى يوفقه الله عز وجل لذلك. نعم.
ثم قال رحمه الله معلقا على قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، قال رحمه الله وهذا أيضا من حقوق المؤمنين بعضهم على بعض ألا يسخر قوم من قوم، بكل كلام وقول وفعل دال على تحقير الأخ المسلم، فإن ذلك حرام لا يجوز، وهذا دال على إعجاب الساخر بنفسه، وعسى ألا يكون المسخور به خيرا، وعسى أن يكون المسخور به خيرا من الساخر، وهو الغالب والواقع، فإن السخرية لا تقع إلا من قلب ممتلئ من مساوئ الأخلاق، متحل بكل خلق ذميم، متخل من كل خلق كريم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ثم قال تعالى ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يعب بعضكم على بعض، واللمز بالقول والهمز بالفعل، وكلاهما منهي عنه حرام متوعد عليه بالنار، كما قال تعالى ويل لكل همزة لمزة الآية. وسمى الأخ المسلم نفسا لأخيه لأن المؤمنين ينبغي أن يكون هكذا حالهم كالجسد الواحد، ولأنه إذا همز غيره أوجب للغير أن يهمزه فيكون هو المسبب لذلك. ولا تنابزوا بالألقاب
فيكون هو المتسبب
لذلك. ولا تنابزوا بالألقاب، أي لا يعير أحدكم أخاه ويلقبه بلقب يكره أن يقال له، وهذا هو التنابز. أما الألقاب غير المذمومة فلا تدخل في هذا. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أي بئس ما تبدلتم عن الإيمان والعمل بشرائعه وما يقتضيه بالإعراض عن أوامره ونواهيه باسم الفسوق والعصيان الذي هو التنابز بالألقاب. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، وهذا هو الواجب على العبد أن يتوب إلى الله تعالى ويخرج من حق أخيه المسلم باستحلاله والاستغفار والمدح له مقابلة على ذمه، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالناس قسمان: ظالم لنفسه غير تائب، وتائب مفلح، ولا ثم غيرهما.
سنت في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، مناسبة انتظام هذه الآية بعد التي قبلها، وأن الله جل وعز لما قرر الأخوة بين المؤمنين بين أصول الأدب بينهم التي تحفظ لحمة هذه الأخوة ولا تجعل للشيطان سبيلا بين المسلمين في هذه الأخوة بحيث يخدشها أو يجرحها أو يؤثر فيها. فقال جل وعز مخاطبا المؤمنين بصفة الإيمان، بصفة الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، فخاطبهم وناداهم بصفة الإيمان، لأن الإيمان هو الذي يحمل صاحبه على تقوى الله عز وجل وعلى ترك الفساد بين الإخوة أو بين المؤمنين، ولا يقع في قلبه شيء لأخيه المسلم. فقال هنا، ذكر الآفات التي تؤثر على الأخوة، الآفات المؤثرة على العلاقات بين الإخوة وبين المؤمنين، شخصها الله عز وجل هنا، شخصها وحددها في جملة نواهي ينبغي الانتباه إليها. فقال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. هنا لا ناهية، والنهي هو طلب الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء، والآمر بذلك والناهي عن ذلك أصلا هو الله سبحانه وتعالى، فيجب الكف عن فعل السخرية، والسخرية هي الاستهزاء. لا يسخر قوم من قوم، وأسند فعل السخرية إلى القوم لإرادة التعميم. قوم هنا نكرة، فيشمل أي قوم من المسلمين، فإنه يجب عليهم ألا يقع منهم هذا الفعل، سواء كان هؤلاء القوم أغنياء أو فقراء أو أمراء أو نساء أو رجال، كل هؤلاء منهي من قبل الله عز وجل أن يسخروا ببعضهم بعضا أو يقع منهم فعل السخرية. ولهذا سلط لا الناهية على الفعل المضارع، وكان النهي بجملة الفعل المضارع ولم يكن بالجملة الاسمية، لم يقل السخرية حرام أو نحو ذلك، حرام بين المؤمنين، وإنما لا يسخر قوم من قوم. والفعل المضارع في اللغة العربية يدل على الحال والاستقبال، على التجدد والحدوث، يعني لا يقع منكم سخرية الآن ولا في المستقبل، لا في الحاضر ولا في المستقبل، لا ينبغي أن يقع ضرب من السخرية بينكم وبين بعضكم بعضا. لا يسخر قوم من قوم، نكر الأول الفاعل، وأيضا ما دخل عليه الجار، فينبغي أن لا يقع هذا الأمر. والسخرية هي الازدراء أو الاحتقار أو أي فعل يدل على هذا الأمر. لا يسخر قوم من قوم، ثم قال: عسى أن يكونوا خيرا منهم. ويظهر أن هذه الجملة تعليلية، هذه الجملة هي إنشاء غير طلبي في قوله عسى أن يكونوا، عسى أن يكونوا خيرا منهم. الجملة الأولى لا يسخر قوم من قوم، هذه جملة إنشائية طلبية، ونوع الطلب فيها النهي، والنهي هو طلب الكف عن الفعل على سبيل الاستعلاء والعلو من قبل الذي صدر منه النهي وهو الله سبحانه وتعالى. وقوله عسى أن يكونوا خيرا منهم جملة إنشائية غير طلبية، وهي جملة رجاء، وهي تدل على أن المسخور منهم ربما كانوا خيرا ممن سخر منهم، من القوم الذين سخروا منهم، وهذا لا شك أنه يكون ظلما من الساخرين على هؤلاء المسخور منهم، فلا يجوز هذا. وهي إشارة إلى أن الذين يتركون السخرية هم أعلى وهم فيهم الخير، وإيمانهم أتم وأكمل من أولئك الذين يصدر منهم فعل السخرية أيا كان هذا الفعل. عسى أن يكونوا خيرا منهم، ثم قال: ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. الملحوظ هنا أن عرف القوم في اللغة يدخل فيه النساء، وقد يكون القوم المقصود بهم الرجال، والنساء عطف على القوم هنا من باب ألا يفهم أن النساء لسن معنيات بالنهي عن السخرية، بل هن مندرجات في هذا. وخطاب الشارع إذا ذكر المؤمنين أو المسلمين أو نحو ذلك يعم الرجال والنساء، إلا ما ورد الأمر بخصوصه في شأن النساء كأحكام الحيض أو النفاس أو الولادة أو الرضاع أو نحو ذلك، هذه أشياء تسمى النساء بهن وتكون قاصرة هذه الأحكام وهذه الصفات على النساء. وأما إذا أطلق صفة الإيمان يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم قوم، يا أيها الذين آمنوا أقموا الصلاة وكتب عليكم الصيام، يدخل فيهم النساء والرجال، كل هؤلاء ممن صفتهم الإيمان يندرج فيهم سواء كانوا رجالا أو نساء. فيلحظ هنا أنه ذكر ولا نساء من نساء، فيجوز أن يكون هذا من عطف الخاص على العام، من عطف الخاص على العام، الخاص هو النساء والعام هو القوم ويدخل فيه النساء. لماذا؟ لغرض بلاغي، وهو الإشعار بأن النساء غير خارجات عن النهي عن السخرية، فبل مندرجات النهي عن سخرية بعضهن بعض، هذا وارد. وأيضا فيه إشارة أخرى إلى طبيعة النساء، وهي أن السخرية والاستهزاء والاحتقار في النساء أدخل وأمكن وأعرق منها في الرجال، فالرجال عندهم الأعمال والأمور الأخرى فهم مترفعون في كثير من أحوالهم وكثير من شخوصهم عن ذلك. أما النساء فنظرا للفراغ بينهم ونظرا للغيرة البينية بين النساء، ونظرا لأن كل واحدة تريد أن تخرج أمام أختها أنها أعلى وأجمل وأكمل في تربية الأولاد والتنظيم وترتيب الغداء والعشاء والأكل والشرب والأتيكيت كما يقال أو شيء من هذا، تجد أنها حتى لو أكرمت من قبل جارتها أو المستضيفة لها تجد أنها تبدأ تناظر حتى في الصالة وفي ترتيب الكنب وفي الأشياء ليس كذا وأكلهم ليس جيدا، وحتى أولادها ما نظفتهم، حتى أمور حتى في الشعر وتصفة الشعر وفي الأمور دقيقة جدا المرأة تركز عليها، فيخرج السخرية على ألسنتهم بشكل فظيع وشنيع. ولهذا خصهن هنا ولا نساء من نساء، يعني هن على السخرية فيهن أمكن وأعرق، وفي الوقت ذاته تنتشر بينهن بصورة فاحشة، وهذا يجرح التقوى وأيضا يوقع الخلاف ويفسد القلوب. وكم من امرأة أفسدت ود زوجها على عمومته وأقاربه بسبب أنها تكثر من الكلام والسخرية وكذا، حتى تفسد قلبه على أقاربه أو على أصحابه أو على جيرانه بسبب هذه السخرية الصادرة. فنهى الله عز وجل النساء في هذا المقام ولا نساء من نساء، ثم كرر الجملة التعليلية أيضا، عسى يكن خيرا منهن، أي المسخور منهن عسى يكن خيرا من الساخرات بهن. ثم قال ولا تلمزوا أنفسكم، هنا جمل كلها متعاطفة، جمل إنشائية، جمل نهي متعاطفة، لأن النسق واحد ولأن المضمون واحد ولأن المتحدث عنه خلق منهي عنه واحد، وهو ما تعلق بما يخدش الإيمان أو بما يزعزع الإيمان في قلوب العباد. وقال بعد ذلك ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا الألقاب، اللمز هو التنقص، سواء كان ذلك اللمز باللسان بكلمة أو بقول أو بفعل أو بالعين بالإشارة، عندما يرى فلان قد يكون بيده، قد يكون بشفته، قد يكون بحاجبه أو بعينه أو نحو ذلك، كل هذا حرص من الشارع من الله عز وجل حتى تسلم أعراض المسلمين وأيضا مقاماتهم من مثل هذه الحركات ومن هذه الأمور التي لا تليق والتي للشيطان فيها نصيب ظاهر. ولذلك قال ولا تلمزوا أنفسكم، وسمى هل يمكن أن يلمز الإنسان نفسه؟ لا يمكن أن يلمز الإنسان نفسه في العرف العام عند العقلاء، ولكن قال ولا تلمزوا أنفسكم إشعارا بأن الأخ الذي لمزته هو مسلم ومؤمن، هو بمثابة نفسك، كأنك لمزت نفسك أو اغتبت أو سخرت من نفسك أو من ولدك أو من ذاتك، وهذا هذا يدل على نقص في العقل ونقص في المروءة ونقص في الأدب. لا يمكن أن يسخر الإنسان من نفسه ولا من هيئته، فكيف تسخر بأخيك؟ فإن سخريتك بأخيك ولمزك له ونحو ذلك يعد تنقصا لنفسك، فاتق الله في ذلك وارتدع عن هذا الأمر. ولا تلمزوا أنفسكم، ثم قال ولا تنابزوا بالألقاب، التنابز هو الرمي، النبز وهو الرمي، يرمي لقبا على أخيه، وهذا اللقب في اللغة هو ما أشعر بمدح أو ذم، بمدح كالصديق أو الفاروق أو العالم أو الفاضل أو نحو ذلك، والذم مثل الأعمش أو الأعرج أو البخيل أو الأسود أو غير ذلك من الألقاب التي لا ترضى. فاللقب إما أن يكون مشعرا بمدح وهذا طيب لا بأس به وهو مخصوص ومستثنى، وأي ما يشغل أن يشعر بذنب، وهذا هو المقصود هنا، لكل ما أثر في النفس وما قدح في الإيمان أو ضره فإنه عندئذ يكون منهيا عنه. ولا تنابزوا بالألقاب، أي لا يرمي بعضكم على الآخر إما بلقب لا يرتضيه، يا جيزاني يا قصيمي يا زلفاوي يا كذا كذا، بعض الألفاظ بعض العبارات، يا أعرج يا أحول يا كذا يا غير ذلك من الأمور، كل هذه الألفاظ سواء كان نبزا بمدينته أو بدولته أو بهيئته أو حتى في سيارته، يقول سيارة يعني دردعة كذا مدري إيش ما يركب إلا كذا، هذا كله نوع من إيش من التنابز والسخرية التي تقع بين الناس ويتساهلون فيها، وهذا فيها إثم عظيم، لا سيما إذا هل ترضى أن يقال لك هذا الشيء بهذه الصورة؟ إذا كنت لا ترضى لنفسك فباب أولى أن لا ترضى لأخيك، فالإثم مرتب على هذا وهو التنقص والازدراء ونحو ذلك. لا يسخر قوم، قال بعد ذلك، ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني أن ما استبدلتموه من هذه الألفاظ الألقاب هي تخدش وهي فسق توجب الإثم، وأن الإيمان التام يقتضي الارتداع والامتناع عن مثل هذه التصرفات وهذه الألقاب. ثم قال ومن لم يتب، دليل على أن هذا جريمة أو إثم وأن هذا الفعل موجب للإثم والمؤاخذة الشرعية، قال ومن لم يتب عن ذلك، يعني ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، فجاء بجملة القصر في قوله فأولئك هم الظالمون، جاء باسم الإشارة البعيد إشارة أو إشعارا ببعد منازل من وقعوا في ذلك في الإثم، فنزل الأمر المعنوي منزلة الأمر الحسي فأشار إليه باسم الإشارة، والأصل في الإشارة عند العرب أن تشير إلى الشيء المحسوس المرئي، تقول انظر إلى ذلك الجبل وانظر إلى هذه السحابة كيف ستمطر أو أن سحابها أو أن ماءها غزير أو شيء من هذا، وانظر إلى ذلك النجم البعيد، فالإشارة غالبا تكون إلى أمر مرئي محسوس، ولكنه هنا نزل الأمر المعنوي في هذا الأمر في هذه المظالم وهذه الألقاب والمنهيات بمنزلة أمر حسي، فأشار إلى هؤلاء الذين يفعلون هذا بقول فأولئك هم الظالمون، وجاء بجملة القصر فعرف الطرفين، أولئك اسم إشارة وهو من أنواع المعرفة، والظالمون محلى بأل وهو الخبر، ووسط بين الطرفين بل المبتدأ المسند إليه والخبر المسند، وسط بينهما هم لإمعانا أو إظهارا لهم وتشخيصا لشخوص، فقال فأولئك هم لا غيرهم الظالمون، فقصر صفة الظلم عليهم كأن ظلم غيرهم يتقاصر دون ظلمهم وليس بشيء بالنسبة إلى فعلهم وإلى مقامات ماذا إصرارهم على مثل هذه الأفعال. فجملة القصر هنا تحذير من كل فاعل هذه الأفعال ألا يكون كذلك، فهي ولذلك ختمت الآية بهذا، فمناسبة ختم الآية بفأولئك الظالمون إشعار بأن تلك المناهي ضرب من الظلم، فيجب على العباد أن يتركوها وأن يدعوها وأن لا يقعوا فيها حتى لا يكونوا موصوفين بهذه الصفة القبيحة. نعم.
أحسن الله إليكم. وفي قول الله جل وعز يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، قال رحمه الله تعالى نهى تعالى عن كثير من الظن السيء بالمؤمنين، إن بعض الظن إثم، وذلك كالظن الخالي من الحقيقة والقرينة، وكظن السوء الذي يقترن به كثير من الأقوال والأفعال المحرمة، فإن بقاء ظن السوء بالقلب لا يقتصر صاحبه على مجرد ذلك، بل لا يزال به حتى يقول ما لا ينبغي ويفعل ما لا ينبغي. وفي ذلك أيضا إساءة الظن بالمسلم وبغضه وعداوته المأمور بخلافها منه. ولا تجسسوا، أي ولا تفتشوا عن عورات المسلمين ولا تتبعوها، ودعوا المسلم على حاله، واستعملوا التغافل عن زلاته التي إذا فتشت ظهر منها ما لا ينبغي. ولا يغتب بعضكم بعضا، والغيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم،
الغيبة
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره ولو كان فيه. ثم ذكر مثلا منفرا عن الغيبة فقال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، شبه أكل لحمه ميتا المكروه للنفوس غاية الكراهة باغتيابه، فكما أنكم تكرهون أكل لحمه خصوصا إذا كان ميتا فاقد الروح، فكذلك فلتكرهوا غيبته وأكل لحمه حيا. واتقوا الله إن الله تواب رحيم. والتواب الذي يأذن بتوبة عبده فيوفقه لها ثم يتوب عليه بقبول توبته، رحيم بعباده حيث دعاهم إلى ما ينفعهم وقبل منهم التوبة. وفي هذه الآية دليل على التحذير الشديد من الغيبة من الغيبة، وأنها من الكبائر، لأن الله شبهها بأكل لحم الميت وذلك من الكبائر.
نعم. هذه الآية متممة للآية السابقة، وهذا هو النداء الخامس، وهذا هو النداء الخامس في هذه السورة العظيمة سورة الحجرات، مخاطبا عباده المؤمنين بصفة الإيمان، لأن الإيمان هو الذي يحمل العباد على أن يطيعوا الرحمن جل وعز وأن يتقربوا إليه بهذا الفعل. فقال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. الحقيقة أن كثيرا من المفاسد القلبية والنفوس والتوترات وغير ذلك ناتجة عن الظن السيء، والإنسان إذا خلى بنفسه بدأ الشيطان يوسوس له بينه وبين أبيه وأمه أو إخوانه أو أخواته أو أقاربه أو أحبابه أو أصدقائه أو علمائه أو ولاته أو غير ذلك من الأمور. كل هذه ناتجة عن الظن السيء، والظن السيء أن يعتقد الإنسان أمرا سيئا، وخاصة حول ذاته: فلان يبغضني، ما يحبني، ما كذا، فلان يريد الشر في البلد أو في كذا أو شيء من هذا. تبدأ الظنون، ويبدأ الشيطان يطلعه على بعض الأمور ويتلقط الأخبار ولا يتوثق منها، ويبدأ يصدق ظنه، قلت شفتوا أنا قلت لكم كذا أن كذا، يبدأ يعني يعزز هذا الشيء في نفسه، وهذا أمر خطير وتوجه ومنحا حقيقة شيطاني بين وينبغي التنبه إليه. فقال: اجتنبوا كثيرا من الظن، ولم يقل كل الظن، لأن من الظن من لا يجتنب وهو الظن بالأعداء، لا ينبغي أن يظن بالأعداء الظن الحسن، بل ينبغي أن يظن بهم الظن السيء. وكذلك الفئات أو الطوائف المنحرفة أو المؤلفين أو الكتاب أو المحطات الفضائية أو القنوات التي تسيء في الناس وتنشر الأخلاق البذيئة أو العري أو الفجور أو العصيان أو تزين الفاحشة في قلوب المسلمين أو غير ذلك، لا يظن بها الظن الحسن، إنما الظن الحسن هو خاص بالمؤمنين. المؤمن يظن بأخيه ظنا حسنا ويعتقد سلامة عرضه ونفسه وماله وأنه من الأخيار من الصلحاء والأصل فيه العدالة ونحو ذلك من الأمور. فالظن السيء بالمؤمن هذا لا يجوز ولا ينبغي، ولهذا قال: إن بعض الظن إثم، لما أمر بقوله اجتنبوا كثير من الظن هنا وقع ما بعدها تعليلا لهذا الأمر في قوله اجتنبوا كثير من الظن، ثم قال: إن بعض الظن إثم، حتى لا تقع فيما هو إثم عليك أن تجتنب كثير من الظن أو تترك الظن السيء بالنسبة للمؤمنين. إن بعض الظن إثم، ولازم هذه الجملة الخبرية إن بعض الظن إثم لازمه أو مفهوم المخالفة أن بعض الظن ليس إثما بل يكون ظنا حسنا متعينا، وهذا متعين على الولاة والمسؤولين أن يكون هناك أناس لا بد من مراقبة المجتمع، مراقبة الناس. يعني الظن بأصحاب المخدرات ظنا حسنا لا ينبغي، بل ينبغي متابعتهم بالقرائن وبالأشكال، وأصحاب الغلاة والغلو والمفسدون في الأرض أيضا لا ينبغي أن يتركوا كذا، وإنما يتابعون، ومتابعتهم والتجسس عليهم ونحو ذلك هذا من الخير. لماذا؟ لأن القرائن دلت على أن تركهم يفسدون في الأرض، يفجرون المنشآت أو الجهات أو الحكومات أو يقتلون الأشخاص أو غير ذلك، هذا فساد عريض عظيم يجب التصدي له، وذلك بأن يظن بأمثال هؤلاء ظنا غير حسن. وعلى الجهات المعنية أن تراقب ذلك وأن يعتقد الذين يفعلون هذا الفعل ويتابعون هؤلاء وأمثالهم أنهم على ثغر من ثغور الجهاد، لأنهم يحمون لحمة الأمة ومنشآت الأمة وطرقات الأمة والمسلمين في مساجدهم وأسواقهم، يحمونهم من أمثال هؤلاء الذين يبيعون المخدرات أو يفسدون عقول البنات أو البنين أو الشباب أو يبيتون تفجيرا أو تدميرا أو غير ذلك. كل هؤلاء من الفئات الضالة، سواء كانت ضلال في شر محض كالمخدرات والمسكرات ونحوه، أو ضلال عن طريق الاعتقاد أنهم يفعلون هذا جهادا أو اجتهادا، هذا ضلال آخر وهو مروق وهو غلو، وهو أيضا خروج عن هدي الأئمة والعلماء المعتبرين. فكل هذا يعد ضربا من أضرب الضلال، فينبغي أن يظن بأمثال هؤلاء ظنا سيئا، والظن السيء في أمثال هؤلاء متابعتهم ودفع شرور هؤلاء عن المجتمع يعد من الجهاد، ويعد هذا حقيقة من المتعين على الولاة والمسؤولين أن يقيموا هذا إقامة حسنة، وأن يرتبوا له ترتيبا منظما حتى يحموا المسلمين وأعراض المسلمين وعقول المسلمين ومفاهيم المسلمين المستقيمة الصحيحة المعتدلة، حتى يحفظوهم من الزيغ أو الانحراف، لأنه لو ترك الناس هكذا أو ترك كل أحد بهذه الصورة لوقع الشقاق والنفاق والاضطراب والقتال وسالت الدماء وفسدت المجتمعات، وكانت المخالفة في قوله عز وجل ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها فالأرض ولله الحمد، في مثل هذه البلاد صالحة والأمور مرتبة ومستقيمة، ومن أراد أن يفسد على الناس دينهم أو أحوالهم أو فجر منشآتهم أو طرقاتهم أو المصالح العليا التي رتبت في هذه البلاد وفي غيرها، فإن من يريد ذلك يعد ضالا مضلا، وإن التصدي له يعد جهادا ومجاهدة وخيرا عظيما، وإن التعاون مع الولاة ومع الذين يفعلون هذا من المتعين على كل مسلم ومسلمة، لأنك تدافع عن نفسك وعن ولدك وعن بيتك وعن مجتمعك وعن بني عمومتك وعن قراء هذه البلاد والمدن وغيرها من الأمور الأخرى. فالواجب على المسلمين التعاون، وهذا يندرج في عموم قوله عز وجل في آية المائدة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالتعاون هنا تفاعل بين الجميع، وكل بحسب مسؤوليته، وكل يضع أو يسند الأمر إلى صاحبه ممن خول بهذا الأمر. وينبغي أيضا على القائمين على هذا الأمر ألا يجوروا وألا يتهموا كل أحد بهذا، وأن يدققوا وأن يحققوا، فليس كل مستن بالسنة داعشيا أو غاليا أو ضالا أو مارقا، بل يحقق في هذا. والذي أعلمه والذي نعلمه أن المسؤولين في الوزارة، وزارة الداخلية وفي غيرها، هم يدققون ويحققون ولا يؤاخذون أحدا إلا بعد التريث والتثبت وبعد أيضا الرصد والمتابعة وبعد نوع من النصيحة، فليس هناك إفراط ولا تفريط. فالعدل والظن الحسن بالمسؤولين ولله الحمد قائم، والتعاون معهم ينبغي أن يكون، وضبط المجتمع الملتئم الملتحم الخير واجب شرعي بين الجميع، وهذه سفينتنا ينبغي أن نحافظ عليها حتى لا تغرق يمنة ولا يسرة، وحتى لا نقع في الفتن التي وقع فيها من حولنا شمالا وجنوبا وغربا وشرقا، فلنتق الله جميعا في هذه المسألة، وينبغي أن نتعاون في هذا المقام. قال إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا، التجسس ناتج عن الظن السيء، لا يكون التجسس، ولهذا جاء النهي عن التجسس بعد ماذا؟ بعد النهي عن بعد الأمر باجتناب الظن السيء. فإذا غالبا أن من ظن بقوم في استراحة أو في مكان وكذا يبدأ يتجسس ويتلصص ويصور ويأخذ ويعطي، فالأصل في المسلمين الصلاح والاستقامة والبعد عن التجسس وتتبع العورات وغير ذلك من الأمور. لكن إذا كان ثم اشتباه أو نحو ذلك فالقائمون بالأمر معروف أنها مع المنكر، والمخولون للضبط وما تعلق به هو المتعين عليهم هذا الفعل، وهم المخولون بالضبط والمتابعة وغير ذلك. وأما كل أحد لو ترك بحيث أنه يظن بقوم في استراحة أو في مكان أو في قرية أو في ريف أو في مزرعة ظن سيئا ويأتي بأمور ويقتحم عليهم أمكنتهم وكذا، ستقع فوضى، وقد يكون هناك دماء وقتال واقتتال ونشر الفساد العريض. فلا يجوز، ينبغي أن نعطي كل من أعطي المسؤولية حقه ومستحقه، ونحترم هذه المقامات، وأيضا نتعاون في هذا المقام بحيث يكون هناك انتظام ونظام يصار إليه. قال اجتنبوا كثيرا إن بعض الظن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. من الخطورة التجسس أن يتجسس الزوج على زوجته، أو الزوجة على زوجها، أو الولد على ابنته على أخته أو غير ذلك، هذا لا ينبغي حقيقة. إذا رأى شيء من هذا ينبغي أن يناصح وأن يوري وأن يعرض وأن يدفع بالتي هي أحسن. فإذا تحقق الزوج من زوجته أو العكس فعندئذ ينبغي أن يصالح، لكن بالناصح وبأيضا الذي يرغب الإصلاح وإزالة الفساد إذا تعين وتحقق في هذا. وإلا فالأصل حسن الظن بين الأزواج وبين الأصحاب وبين الأحباب وبين الإخوة، وتقديم حسن الظن على سوءه،
تقديم حسن الظن على سوء، لأن كثيرا من مسائل الطلاق والخلع والمناكفات والشقاق بين الزوجين وقعت بسبب هذا الشيء. المرأة تتجسس على زوجها، والزوجة تقول أنه أخشى يعرس علي أو يأخذ كذا أو يفعل كذا أو يفعل. هذا لا يجوز شرعا، حتى لو أراد الرجل الزواج فمن حقه شرعا أن يتزوج وأن يعدد. والحقيقة المستفيد الأول من التعدد في الزواج، المستفيد الأول من التعدد ليس الرجل، المستفيد الأول من التعدد في مجتمع المسلمين هو المرأة، هو المرأة المستفيدة من ذلك. لأنه لو اكتفى كل رجل بامرأة واحدة لبقي في آم، وكثرة من النساء ليس لهن أزواج، تبقى المطلقة، تبقى المخلوعة، تبقى الأرملة، تبقى العانس. هؤلاء الأصناف من لهن مع هذه المهيجات، مع هذه الفضائيات، مع هذه التقانات والنعم المنتشرة ولله الحمد والخيرات؟ فهي لها غريزة ولها أيضا حب للولد وغير ذلك، فقد تزيغ يمنة ويسرة، قد تزني، قد يقع بها الشيطان، قد يقع بها الذئاب البشر ويخدعونها. فإذا أحسن الرجال وعددوا قدر الإمكان، من آنس من نفسه قدرة على التعدد والعدل في هذا فإنه محسن، لأنه يزيد نفسه إحصانا وإحسانا، ويزيد غيره أيضا تفضلا وإنعاما وإحصانا للنساء المسلمين وبناتهم، فيكون نشرا للعدل. لكن عليه أن يعدل وأن يقيم العدل قدر الإمكان في هذا المقام، وخاصة العدل في النفقة وفي المبيت، إلا أن تتنازل الزوجة الأولى أو غيرها عن ذلك وتبقى في حوزته وحضرته وفي أيضا ذمته، فهذا طيب وهذا صلح أيضا بين الزوجين. القصد من هذا أن الزواج وما تعلق به متاح وأنه مندوب إليه، بل إن التعدد تكاد تنطبق عليه الأحكام الفقهية الخمسة، فقد يكون مندوبا وقد في حق بعض الرجال، وقد يكون واجبا في حق بعض الرجال، وقد يكون مكروها في حق بعض الرجال، وقد يكون محرما في بعض الرجال. والأصل الإباحة والتحريم أو المندوبية أو الكراهة أو غير ذلك أو الوجوب بحسب طبيعة كل رجل، بحسب طبيعة كل رجل. ليس هذا المقام مقام تفصيله، ولكن هذا من باب الإشارة، من باب الإشارة لدفع التجسس أو التحسس في هذا المقام. ولا تجسس ولا يغتب بعضكم بعض الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فرأيت إذا كان فيهما قلت فيه، فيكون عندئذ ماذا؟ هو هذه الغيبة والبهتان إذا لم يكن فيه ما ذكرته، فعندئذ يكون ماذا؟ بهتان. ولا يجوز أن يغتاب الناس. والأسف الشديد أن بعض العلماء وبعض الفضلاء وطلاب العلم أصبحت عند أعراض هؤلاء العلماء وطلاب العلم وغيرهم، عند أعراض بعض الناس كالفاكهة، يتكلمون في أعراض الناس. وأعظم الغيبة الغيبة العلماء، والظن بهم الظن السيء، والقدح فيهم وفي علمهم وفي فتاويهم وفيما تعلق بهذا، لأن إفساد سمعة الناس وإفساد سمعة العلماء عند الناس وإغارة قلوب الناس العوام على هؤلاء العلماء وإساءة الظن بهم يؤدي إلى عدم التلقي عنهم، فيتلقون أي يتلقى العوام من طلاب العلم الصغار أو من ليس لديهم علم، فيقع الفوضى في المجتمع وتقع الخلاف وتضيع الأحكام الشرعية. فلا يجوز غيبة العلماء ولا المعروفين بالخير والذكر ولا طلاب العلم المجتهدين، وكل يؤخذ من كلامه كما ذكرنا ويرد، إلا صاحب هذا القبر هو مصطفى عليه الصلاة والسلام. ولذلك ذلك فإن الغيبة محرمة أصلا، وتعظم ويعظم تغليظها وتحريمها في الولاة، في العلماء، في المعتبرين في المجتمع، لأن غيبتهم والتنقص قدرهم يفضي إلى الجناية عليهم والاعتداء عليهم في أعراضهم، ويفضي أيضا إلى عدم أخذ الناس أوامرهم أو فتاويهم المأخذ الحسن. ولا يغتب بعضكم بعضا، ثم مثل بالغيبة بأكل لحم الميت، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ هل يمكن لأحد أن إذا مات أخوه أن يأخذ السكين ويقطع أعضاءه ثم يشويها ويأكلها؟ لا يمكن أن يقع من بشر سوي أبدا، لا يمكن أن يقع من بشر سوي. إذن مثل الله عز وجل الغيبة بهذه الصورة العجيبة، وهي أنك إذا اغتبت أخاك وهو غير حاضر وبدأت تتكلم في عرضه أو في امرأته أو في سيارته أو في معلوماته أو علمه أو هيئته أو شكله أو غير ذلك، وتتنقص وتتفكه بذلك بين الحاضرين، أشبك أنك قد أخذت سكين وهو ميت وبدأت تقطع أذنه ويده وخده وكذا وتأكل هذا الشيء. هذا تبشيع عظيم وتفضيع وتنفير، فالاستفهامنا تقريري، وأريد منه التبشيع والتنفير والتوبيخ لمن يفعل هذا الفعل. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ فالاستفهامنا استفهام مجازي غرضه التقرير والتوبيخ، أي لا أحد يحب ذلك، ولهذا رتب عليه الجملة التالية قال فكرهتموه، الفاء التعقيب، فكرهتموه، أكرهتم من يفعل هذا الفعل، فعليكم أن تبتعدوا عن الغيبة وعن هذا الأمر، فكرهتموه. ثم قال واتقوا الله، عطف على ذلك الجملة الأمر في قوله واتقوا الله، إشارة إلى أن من يقع في مثل تلك المناهي الخطيرة العظيمة ليس متقيا لله عز وجل، وأن تقوى الله تؤذن وتأمره بأن يترك ذلك الفعل الشنيع الذي نهاه الله عز وجل عنه وينخلع ويرتفع عنه. ومن اتقى الله عز وجل فإن الله عز وجل يتوب عليه وإذا وقع في ذلك الأمر ويكون من عباده المتقين. فقال واتقوا الله، ثم رتب على ذلك أو أعقبه بجملة تعليلية للتقوى في قوله واتقوا الله إن الله تواب رحيم، إذان بأن من وقع في ذلك فإن عليه أن يستغفر ولا ينبغي أن يخدعه الشيطان ويمضي ويسترسل في هذا، بل إن عليه أن يستغفر الله عز وجل ويتوب مما فعل ويستغفر وألا يقع في تلك المناهي. فقال فاتقوا الله إن الله واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ختم هذه الآية الحكيمة باسمين جليلين وهو تواب ورحيم، ويشتق منهما صفتان جليلتان تليقان بجلال الله تعالى وعظمته. فتواب هذا الاسم يشتق منه أنه ذو توبة عظيمة للعباد أجمعين، ينبغي أن يعملوا بهذا المعنى وأن يتوبوا إذا وقعوا في مثل هذا. ورحيم يشتق من هذا الاسم الجليل الرحيم صفة عظيمة وهي صفة الرحمة، وأن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، فينبغي لكل عبد وقع في هذا أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وأن يطهر لسانه وقلبه من مثل هذه المناهي الخطيرة، وأن يعتقد أن الله عز وجل فتح باب التوبة له وأنه رحيم بعباده، لطيف بعباده المؤمنين، ورحمته جل وعز وسعت كل شيء. ومناسبة ختم الآية بقوله إن الله تواب رحيم هذه من باب تشابه الأطراف، وهو أن معناها شمل الآية كلها. فعندما خاطب الله عز وجل عباده المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثير من الظن، وإن بعض الظن إثم ولا تجسس ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، قال في مثل هذا إن الله تواب رحيم، من وقع في مثل هذا عليه فورا أن يتوب وأن يبتعد عن هذا وأن يعتقد أن الله عز وجل سيسامحه وسيتوب عليه وسيتجاوز عن ذنبه وتقصيره، وما دام مؤمنا. وفي ذلك تعريض بأن من وقع في ذلك فإن إيمانه ناقص وأنه عليه أن يتدارك حاله قبل أن يدركه الموت. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يباعد بيننا وبين منكرات، وأن يجعلنا من عباده الذين يفعلون الطاعات ويتقربون إليه بهذه القربات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.